إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة فاطر، وكما اعتدنا نبدأ بمقدمة خماسية. الأول منها اسم السورة، فهي سورة فاطر. لما ذكر فيها في الآية الأولى منها قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فما معنى فاطر؟ الفاء والطاء والراء هذا أصل يدل على فتح الشيء وإبرازه، فتح الشيء وإبرازه، فتحه شقه. فتح الشيء وإبرازه إخراجه. فاطر السماوات والأرض الذي أبرزها وأخرجها وابتدأها. وهذا المعنى قد جاء في آيات أخرى، كما في قوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن. يتفطرن يعني يتشققن. وقال تعالى: إذا السماء انفطرت. انفطرت كما في السورة الأخرى انشقت. فإذا فاطر السماوات والأرض الذي خلقها وأبرزها وأوجدها، أوجدها ابتداء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بديع، بديع السماوات والأرض، بديع الذي ابتدعها، ابتدعها وابتدأها. العين والهمزة متقاربان في المخرج، ولذا تجد يعني في بعض اللهجات إذا أراد أن يقول ابتدأها يقول ابتدعها، فالهمزة والعين متقاربان جدا. فحمد الله نفسه على هذا الفعل، وهو فطر السماوات والأرض بمعنى إيجادها وابتدائها وابتداعها وإبرازها. وهذه السماوات والأرض نعمة ودلالة، نعمة للناس ودلالة على خالقهما سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة في النعم، احفظ هذه القاعدة يا عبد البر، أن النعم ليست مجرد نعم، وإنما هي نعم وإيش؟ ودلالات، دلالات على أنه لا إله إلا الله. فإذا هذا أصل هذه المادة. قالوا: ومنه الفطر من الصوم. الفطر من الصوم، أفطر يعني ايش؟ يعني شق صومهم، شق صومهم. ومنه فطرت الشاة، فطرتها حلبتها، أيضا هذا من الإبراز والإخراج، يحلبها فيبرز اللبن. ومنه الفطرة، الفطرة يعني الخلقة. فإذا هذا هو اسم هذه الصورة ومعناها. طيب، الثاني من المقدمة الخماسية الموضوع والمقصد. وما الفرق بينهما الموضوع والمقصد؟ الموضوع يعني ما اشتملت عليه الصورة، قد يكون موضوعا واحدا وقد تكون موضوعات متعددة لكنها مترابطة. وأكثر سور القرآن موضوعها إيش؟ ثلاثة أشياء، وهي أصول الرسالات: التوحيد والنبوة والمعاد. هذه أصول الرسالات، فالرسل كلهم جاءوا بهذا، جاءوا بالتوحيد بتقريره ودلائله وحقوقه وجزائه، وجاءوا أيضا بإثبات النبوة، فكان أقوامهم يقولون لهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، فيؤيدهم الله تبارك وتعالى بالمعجزات، أو بلاش المعجزات، نحن ذكرنا إن هذا الاستخدام ينبغي تجنبه، فيؤيدهم الله تبارك وتعالى بالإيش؟ بالآيات التي على مثلها يؤمن البشر. وأيضا جاءوا بإثبات اليوم الآخر. فما هو موضوع هذه السورة؟ موضوعها أفعال الله تعالى الحكيمة وصفاته الجميلة ونعمه الجليلة. فسورة فاطر قريبة من سورة سبأ، وقريبة جدا من سورة النحل، سورة النحل التي هي سورة النعم، فكذلك سورة فاطر سورة النعم. والنعم لا تنسى أنها إيش؟ أنها دلائل. فإذا موضوع هذه السورة يعني نعم الله تعالى وموقف الناس منها، هل شكروا أم كفروا، وأيضا موقف الناس من الوحي، الوحي المتضمن إيش؟ التوحيد والنبوة والمعاد. فهذا هو الموضوع. طب إذا عرفنا الموضوع، ما هو المقصود؟ المقصود حمد الله تعالى على ماذا؟ على الأفعال الحكيمة والأوصاف الجميلة والنعم الجليلة، هذا موضوع الحمد. الله يحمد على الكمال والإنعام. شوف كيف العلماء يعني يستقرؤون الوحي ويخرجون لنا بهذه القواعد. طالب العلم والعالم لا يكون عالما إلا بمعرفة هذه القواعد. الحمد إنما يكون على ماذا؟ على الكمال كمال الإيش؟ كمال الصفات الجميلة والأفعال الحكيمة. والإنعام النعم الجليلة. فتقول الحمد لله العزيز الحكيم، هذا حمد على الإيش؟ الصفات. طيب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا حمد على إيش؟ الأفعال. طيب الحمد لله الذي هدانا، نعم. الحمد لله الذي شق لنا في الأرض أنهارا، النعم. فإذن هذا هو مقصود الصورة، حمد الله تعالى على هذه الأمور الثلاثة التي يمكن اختصارها في كلمتين: الكمال والإنعام. الكمال المتعلق بإيش؟ بالصفات الجميلة والأفعال الحكيمة. طيب بعد أن عرفنا اسم السورة وموضوع السورة، الثالث من هذه المقدمة المناسبة بين الاسم والموضوع، وأن الموضوع والمقصد هو حمد الله عز وجل. طيب الاسم فاطر، فأنت تحمد الله تعالى على كل ما يتعلق به، ومن جملة ذلك ماذا؟ فطره للسماوات والأرض، لأن خلق السماوات والأرض إنما كان لأجل البشر، لأجل أن يؤمنوا بالله عز وجل، لأجل أن يؤمنوا بالله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يحمد على كل ما أمر العباد بحمده عليه، ومن جملة ذلك فاطر السماوات والأرض، كما في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق، وهنا فاطر متقاربا. الحمد لله فاطر يعني خالق، فاطر السماوات والأرض. الرابع من هذه المقدمة الفضل الخاص، يعني هل هذه السورة ثبت في فضلها بخصوصها يعني شيء؟ الجواب لا، فلم يثبت في فضلها المخصوص شيء. الأمر الخامس مناسبات بينها وبين السورة التي قبلها والسورة التي بعدها، تناسب السور. فمثلا من المناسبات بينها وبين السورة التي قبلها وهي سورة سبأ، أن كلتا السورتين افتتحت بالإيش؟ بالحمد. في سورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وهنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض. طيب وأيضا من المناسبات أنه غلب على موضوع السورتين الإنذار والتخويف للمكذبين، الإنذار والتخويف للمكذبين. تقدم مثلا في سورة سبأ في آخرها: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقال سبحانه: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وفي سورة فاطر أيضا مواضع للإنذار والتخويف، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. فهذا كله إنذار وتخويف. في الآية 23: إن أنت إلا نذير. وأيضا سورة ياسين التي تلي سورة فاطر أيضا فيها ماذا؟ فيها الإنذار في مواضع. في أولها: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وأيضا: إنما تنذر من اتبع الذكر. وأيضا: لينذر من كان حيا. فينبغي تطلب مثل هذه المناسبات بلا تكلف. إن كانت المناسبة ظاهرة فهذا من إعجاز القرآن، وإن كانت غير ظاهرة فلا تتكلف في طلب المناسبة. يعني شوف مثلا سورة المرسلات: هذا يوم الإيش؟ الفصل، جمعناكم الأولين. وفي سورة النبأ إيش؟ إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذه مناسبة ظاهرة. وهكذا تجد مثل هذه المناسبات في سور القرآن المتتالية. بل ربما، وهذا يعني كأنه بحثه أحد إخواننا في زماننا، أن المناسبات يعني تثبت بين الصور حتى المتباعدة، فيمكن أن تجد مناسبة بين صورة فاطر وصورة النحل. نعم، المهم أنك لا تتكلف، لا تتكلف ولا تنكر ما هو ظاهر. هذه قاعدة في الدين والدنيا، قاعدة الدين والدنيا أنك لا تتكلف ولا تنكر ما هو إيش؟ ما هو ظاهر، فتكون وسطا. وأما أنك تتكلف في كل شيء وتنكر كل شيء فهذا خلاف ما فطر الله عز وجل عليه البشر. قال سبحانه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ما هو الحمد يا عبد البر؟ ما هو الحمد؟ نحن ذكرنا قبل ذلك عندنا مدح وحمد وإيش وتمجيد، هذه مراتب. المدح معروف. طيب والحمد؟ الحمد مدح مع محبة، لأن المادح قد يمدح من إيش؟ من لا يحبه، لكن الحمد مدح مع محبة. طيب والتمجيد حمد مع تعظيم، حمد مع تعظيم يعني محبة وتعظيم، كما في الفاتحة حمدني عبدي أثنى علي عبدي، ما هو الثناء؟ تكرار الحمد. فإذا عندك أربعة الحين: مدح وحمد وثناء وتمجيد. المدح معروف، الحمد مدح مع المحبة، الثناء تكرار الحمد، والتمجيد حمد مع إيش؟ مع تعظيم وإجلال. الحمد لله، فتحمد الله تعالى، تحمد الله تعالى إقرارا بالقلب وثناء باللسان وخضوعا بالأركان، كل هذا هذا الحمد. فبهذا يكون الحمد هو أصل الدين. ولذا يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبيده إيش؟ لواء الحمد، وخير الناس من أمته الحمادون الذين يكثرون من الحمد بأوسع معانيه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل، فاطري جاعلي، فيحمد الله عز وجل على هذا، على فاطر وعلى جاعل. جاعل الملائكة رسلا، جاعل الملائكة رسلا. ما مناسبة اقتران الملائكة بخلق السماوات والأرض؟ لأن الله تبارك وتعالى جعلهم مدبرات، والمدبرات أمرا، فخلق السماوات والأرض وجعل الملائكة رسل بين السماوات والأرض، رسل إيش؟ بالأمور الكونية والأمور الشرعية. يأمر جبريل بهدم القرية الفلانية، هذه أمور كونية. يأمر ميكائيل بأن يسوق المطر إلى المكان الفلاني، أمور كونية. يأمر جبريل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة الفلانية، هذه أمور دينية شرعية. جاعل الملائكة رسلا، رسلا بالأمور الكونية والأمور الشرعية، لأن هذا من تدبير السماوات والأرض. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، شو المناسبة؟ قالوا أولي أجنحة ليسرعوا بتنفيذ الإيش؟ بتنفيذ الأمر. أولي أجنحة، أولي أجنحة يعني لهم أجنحة، وأجنحة متعددة، مثنى يعني اثنين اثنين وثلاثة ورباع وغير ذلك. ولذا قال يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق، السياق يدل على أن الزيادة في خلق الإيش؟ ها؟ الملائكة كجبريل عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح. يزيد في الخلق ما يشاء، ومنهم من جعل هذا يعني ليس مختصا بالملائكة، يزيد في الخلق ما يشاء يعني يخلق ما يشاء من الملائكة وغيرهم، حتى قرأوا في القراءة الشاذة يزيد في الحلق، فقالوا من زيادة الخلق حسن الصوت، وإن كان هذا يعني مأثورا عن ابن عباس، لكن إن ثبت هذا أيها الإخوة فلا يكون المقصود بهذا استيعاب تفسير الآية، وإنما هذا مثال، ولذا عندنا التفسير بالمثال. عند السلف كان هذا مشهورا، أنه إذا سئل عن آية يذكر مثالا، وليس معناه أن هذا المثال هو تفسير للآية بكامل معناها. يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. مناسبة ختم الآية بهذا الاسم لأن هذا مناسب للخلق، فاطر وجاعل، يزيد في الخلق ما يشاء، لأنه سبحانه على كل شيء قدير، فقال إن الله على كل شيء قدير. وهذا أيضا من قواعد التفسير، من قواعد التفسير أن الآية تختم بالأسماء والصفات المناسبة لمضمونها. فتعلم يا عبد البر هذه القواعد حتى تكون منضبطا في تفسير القرآن، وإياك والغلو، لا تتكلف ولا تنكر. أريدك يا عبد البر أن تحفظ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. المناسبة لما ذكر سبحانه وتعالى الخلق، خلقه مبني على الإيش؟ على الرحمة، اقتران الرحمة بالخلق، فخلقه سبحانه للأشياء مبني على الرحمة. وعند السعدي مناسبة أخرى، قال لما ذكر الخلق ذكر التدبير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فهو المرسل وهو الممسك، هو المعطي وهو الإيش؟ وهو المانع، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فهو سبحانه له الخلق وله التدبير. ما يفتح الله للناس من رحمة، ليش ما يفتح؟ اعرب يفتح، ها؟ ما هذه من أدوات الجزم التي تجزم فعلين، فالأول هذا هو فعل الشرط وأصله ما يفتح، الحاء عليها سكون لكن حرك بالكسر لأجل ماذا؟ لأجل الألف واللام. الله ما يفتح الله، ما تقدر تقول ما يفتح الله إلا بالوقف، لكن إذا وصلت فلا يمكنك، لأنه يكون في ساكنين، ما يفتح الحاء على سكون والألف واللام سكون لأن اللام على سكون، فللتخلص من الساكنين كسر الأول. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هذه عقيدة التوكل على الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل لك خير، ما في أحد على وجه الأرض يمسكه. طيب، وإذا أمسكه فلا أحد على وجه الأرض يرسله. عقيدة التوكل. الله المستعان. ونحن في المسجد ونحن نفسر، الإيمان يزيد، لكن نخرج إلى الدنيا أقل حادثة تململنا وتزعزعنا وننسى إيش؟ وننسى هذا العلم. فمن توفيق الله عز وجل لعبده أن يذكره بهذا العلم الذي يعرفه. نعم. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم تختم الآية باسمين كريمين وهو العزيز الحكيم. شو المناسبة؟ مناسبة هذا الختم لأن لا ممسك لا مرسل هذا يدل على إيش؟ على عزة الله والعزيز الغالب. طيب، ثم الإمساك والإرسال لا يكون اعتباطا وإنما يكون بإيش؟ بحكمة. فقالوا هو العزيز الحكيم. تأملوا أيها الإخوة لما نتأمل في الآيات ونبينها كيف الإيمان يزداد وكيف يعني تشعر بحلاوة القرآن. وهكذا كان السلف، ما كانوا إيش؟ ما كانوا يهذون بالذال، وإنما كانوا يرتلون ويتدبرون فتمتلئ قلوبهم من هذه المعاني التي تثبت المؤمن في زمان الفتن. ثم قال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. تقول لما ذكر سبحانه خلقه المتضمن لنعمه أمر بذكرها، لأن هذا الذي تقدم نعم، فلما ذكر سبحانه هذه النعم أمر بذكرها، وإنما أمر بذكرها لأن ذكرها يستدعي إيش؟ شكرها. لأن ذكرها يستدعي شكرها، وهذا واقع. تأمل في نفسك تقول أنا بصحة وعافية، إذا ذهبت الآن إلى المستشفى أرى هذا مبتلى بكذا وهذا مبتلى بكذا، فلما تذكر هذه النعمة تشكر. والشكر يعني قريب من الحمد، أيضا قلب ولسان وجوارح، إقرار بالقلب، ثناء باللسان، انقياد بالجوارح. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ثم قال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يعني الله عز وجل هو الذي خلقكم ورزقكم. تقول لما تقدم ذكر خلق السماوات والأرض وتدبيرها ذكر الله عز وجل خلق الإنسان ورزقه، وهذا اقتران معروف في القرآن. لما تعرف هذه الاقترانات تصبح مثل القاعدة. وأكثر من دراسة كتاب القواعد الحسام في تفسير القرآن للشيخ السعد، ليست قواعد على لا بلاغية، فيها بلاغة وفي، لكن المقصود بهذه القواعد هو مثل هذا الاقترانات، ختم الآيات، الاقترانات. إذا ذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض يذكر خلق الإنسان. شوف في سورة قاف مثلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. امشي صفحة كاملة وبعدين ايش؟ ها؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اقتران. طيب شوف في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. بعدين ايش؟ هو الذي خلقكم. الاقتراء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ وقرأ أبو جعفر والأصحاب هل من خالق غيري؟ كيف هذا؟ هل من خالق غيره؟ لأن من هنا زائدة، فالتقدير هل خالق، فالمحل محل إيش؟ المحل محل إيش؟ رفع. وإن كان اللفظ خالق لفظ جر، فتكون قراءة غير راجعة للمحل هل خالق، وقراءة غير راجعة على اللفظ خالق غيري. نعم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ من السماء والأرض، هنا قال من السماء للرزق، الرزق يرونه من السماء الأولى وما تحتها. لا إله إلا هو، الاستدلال على التوحيد وتقريره، لا إله إلا هو. فالخالق المدبر الرازق هو الإله الحق، هذا التوحيد. فأنى تؤفكون، أنى يعني من أين لكم هذا الإيش، هذا الإيش، الأفك أو الإفك. الأفك بمعنى الصرف، والإفك بمعنى الكذب. والحقيقة أن الكذب هو صرف عن الإيش، عن الصدق، فيرجع معنى الإفك إلى الصرف، ولذا صرح به في آيات أخرى أن تصرفون كما جاء في مواضع أخرى. فأنى تصرفون، يعني فأنى تصرفون عما يجب عليكم من التوحيد فتصرفون إلى الشرك. ثم قال سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. مناسبة، لما ذكر التوحيد ذكر ليش الرسالة والنبوة، ويكذبوك يعني وأنت رسول، فقد كذبت رسل من قبلك فتسلى بهذا. وإلى الله ترجع الأمور، والقراءة الأخرى وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. فالكل سيجمع يوم القيامة ويحكم الله عز وجل فيهم وبينهم. وأيضا وإلى الله ترجع الأمور، فشاء سبحانه أن يكون منكم كافر ومنكم مؤمن. يا أيها الناس إن وعد الله حق. المناسبة، لما ذكر التوحيد والرسالة ذكر الإيش، المعاد. يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعد الله بجمعكم، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم عن هذا الوعد، لا تغرنكم عن الآخرة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ الشيطان. فهذان هما الصادان، الدنيا والشيطان، والثالث من؟ النفس، النفس. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان اللي هو الغرور لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو. هذا خبر ولا طلب؟ ها؟ خبر. فاتخذوه عدو، هذا إيش؟ طلب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال ابن القيم في البدائع الثالث 443، قال فاتخذوه عدوا باستفراغ الوسع في مجاهدته. هذا كلام ابن القيم. عبد البر يقول يعني هذا كلام مجمل، نبغى شوية كلام أوضح. صحيح، ولذلك كلما رجعت الصحابة والتابعين تجد تفسيرا كما يقال تفسير واقعي. فماذا قال قتادة؟ سبحان الله، قال عادوا بطاعة الله. اتخذوا عدوا بإيش؟ كيف تتخذ الشيطان عدو؟ ها؟ تطيع الله عز وجل. مش معنى عادوا ان انت هتروح تمسك السلاح هو يخسى بالاستعاذة. إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم يخسى، وإنما اتخاذه عدو بفعل الطاعات وترك المعاصي. طب إذا عكس، إذا فعل المعاصي وترك الطاعات فقد اتخذه إيش؟ وليا. فهذا عن قتادة رحمه الله كما في الموسوعة، موسوعة التفسير بالمأثور، موسوعة مهمة 18-316. قال عادوا بطاعة الله. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يعني إيش؟ حض سبحانه على اتخاذه عدو، فقال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في عاقل بعد أن يعرف هذا أن الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فهل عاقل يطيعه ويتخذه ولي بعد ذلك؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب جهنم التي يعني تسعر. ثم قال سبحانه الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. يلا يا عبد البر بعطيك فرصة. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ها؟ أيوه. فلما ذكر سبحانه أن الشيطان ينبغي أن يكون عدو، فذكر سبحانه انقسام الناس تجاه الشيطان إلى فريقين: الذين كفروا، الذين اتبعوا الشيطان لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وتأمل كيف قدم سبحانه المغفرة، لأن الإنسان مهما بلغ في الإيمان والعمل الصالح فلا بد من الذنوب، فقدم سبحانه المغفرة له مغفرة وأجر كبير. ثم قال سبحانه أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. المناسبة أيضا لما ذكر سبحانه الشيطان وانقسام الناس، منهم من اتخذه عدو ومنهم من اتخذه وليا، فذكر سبحانه أن الشيطان زين لهم إيش؟ أعمالهم. فمن زين والمزين سببا هو الشيطان، والمزين قدرا هو الله عز وجل. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إيش؟ زينا لهم أعمالهم. فهذا التزيين القدري من الله عز وجل، والتزيين السببي كما قال سبحانه: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. سبحان الله، هذه أعظم الفتن، أنه يرى السيء حسنا، يرى مثلا حلق اللحية أن هذه نظافة وحسن. ومنهم من يجهل ويقول أن هذه اللحية من الوسخ، فهذا من التزيين في كل شيء، في الأعمال وفي العقائد. فيزين له أنه يتوجع بالعبادة إلى صاحب القبر، وأن هذا شيء حسن، وأن هذا من تعظيم الأولياء، وأن الذي لا يفعل هذا لا يحترم الأولياء، وهكذا. فهذا أعظم فتنة للإنسان. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طيب، وين الجواب؟ خلي بالك من الجواب. بعضهم قال الجواب في مضمون: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. في مضمون هذا الجواب أين هو؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن هداه الله؟ من وين جبنا كمن هداه الله؟ من مضمون هذه الجملة: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فيكون يضل من يشاء، هذا راجع إلى إيش؟ زين له سوء عمله فرآه حسنا. طيب، ويهدي من يشاء تدل على الجواب المحذوف: الكسائي لم يعجبه هذا. وأنا بالنسبة لي مع الكسائي. ماذا قال الكسائي؟ قال هذه الجملة: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذه جملة معترضة، يعني كأنه تنبيه للمستمع: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، تنبيه. ويكون الجواب في ماذا؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طيب، لو تركنا الجملة المعترضة: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، إيش الجواب؟ فلا، يعني هذا النوع من الناس لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحزن عليهم ولا تتحسر. فيكون هذا هو الجواب، يكون هذا هو الجواب، وهو الذي يعني مال إليه الشوكاني الرابع 482: فلا تذهب نفسك، لا تذهب نفسك، يعني نفسك هي التي لا تذهب، فلا يعني هذا نهي للنفس، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اعرب حسرات. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اي انا كنت احسب ان مفعول ثاني، لكن يعني للاسف ما ذكروا هذا الاعراب اصلا، وانما قالوا هذا عله يعني ايش؟ يعني مفعول لاجله، يعني فلا تذهب نفسك عليهم للحسرة، يعني لأجل الحسرة. ومنهم من قال تمييز، لأن ذهاب النفس في أنواع، فميز منها الحسرات. ومنهم من قال حال، فلا تذهب علي نفسك عليهم حسرات، يعني متحسرا عليهم. طيب ما هي الحسرة؟ الحسرة شدة الحزن على ما فات. إن الله عليم بما يصنعون. شو المناسبة؟ هذا مناسب لي، فلا تذهب نفسك، يعني لا تتحسر عليهم، فإن الله عز وجل يعلم أقوالهم وأفعالهم. طيب ولماذا اختير الصنع؟ نحن عندنا إيش؟ يصنعون، يعملون، يفعلون. وذكرنا قبل ذلك أن الصنع هو العمل الظاهر، هو العمل الظاهر، فلا تذهب. وهذا مناسب للسياق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتحسر على إعراضهم الظاهر، فلذلك قال سبحانه إن الله عليم بما يصنعون. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال سفيان الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا عند البخاري، هذا عند البخاري، قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض. كيف ابن عباس لا يدري؟ يمكن أن تكون هذه اللفظة فاطر لم تكن في لغة قومه، لم تكن في لغة قوم قريش، وإنما في لغات أخرى، قبائل أخرى. قال حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها، أنا فطرتها يعني ابتدأتها أو بدأتها. فالله تبارك وتعالى هو الذي ابتدأ وابتدع السماوات والأرض. ولذا جاء الأثر أيضا عن ابن عباس، وقال ابن عباس أي بديع السماوات والأرض. وقال الضحاك كل شيء في القرآن فاطر السماوات والأرض فهو خالق السماوات والأرض، والمعاني كلها متقاربة، ابتدأهما، ابتدعهما، خلقهما. قال وقوله تعالى جاعل الملائكة رسلا بينه وبين أنبيائه، طبعا نقول يعني هذا يعني اقتصار، لأنه قال بينه وبين أنبيائه، بل نقول إيش كما ذكرنا التدبير الإيش التدبير الكوني والإيش والشرعي، الشرعي الذي هو بينه وبين أنبيائه سبحانه وتعالى علاوة على التدبير الكوني. ولي أجنحة يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا، مثنى وثلاثة ورباع، منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة الإسراء وله 600 جناح. ولهذا قال يزيد في الخلق ما يشاء، قال السدي يزيد في الأجنحة، فيكون هذا الزيادة مختصة بالملائكة. وقال الزهري وابن جريج يعني حسن الصوت، وقرئ في الشاذ يزيد في الحلق. وقوله تعالى ما يفتح الله للناس، يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. شوف كيف ابن كثير، ما يفتح يعني يعطي، وما يمسك يعني يمنع، فاقتنصها ابن كثير وجاء بالأحاديث التي فيها الإيش المنع والعطاء، وهذا مما تميز به ابن كثير رحمه الله. قال الإمام أحمد والحديث عند البخاري ومسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني المغيرة فكتبت إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى آخره. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول أيضا هذا. فعلا هذان موضعان، موضع في الصلاة وموضع بعد التسليم من الصلاة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال وهذه الآية كقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نعم، فهذه مثل هذه، لكن التي هناك في الرحمة يعني في العطاء، وهذه أيضا في الضر، هذه في الضر، إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو سبحانه الذي يرسل رحمته وهو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى. وقال الإمام مالك كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مطروا يقول مطرنا بنوء الفتح، خلافا لأهل الجاهلية الذين كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ثم يقرأ هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة، والمطر من الرحمة، فسمي نوء الفتح، قال نوء الفتح لأجل ما يفتح الله. طبعا هذا رواه مالك بلاغا. قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق، فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ولهذا قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح البرهان. وقوله تعالى وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء المشركون بالله ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد فلك في من سلف قبلك من الرسل أسوة، فإنهم كذلك جاءوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم وإلى الله ترجع الأمور، أي وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ما قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق، أي المعاد كإلا محالة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم، فلا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهرة الفانية، ولا يغرنكم بالله الغرور، هو الشيطان قاله ابن عباس، لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل الله وتصديق كلماته، فإنه غرار كذاب أفاك. قال وهذه الآية كالتي في آخر لقمان فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال مالك عن زيد بن أسلم هو الشيطان، كما قال يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، المنافقون ينادون المؤمنين، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ألا ترى أن هذه الآية، هذه الآية جمعت إيش يا شيخ أحمد؟ جمعت الأعداء الثلاثة، صح؟ فتنتم أنفسكم، هذه النفس، غرتكم الأماني، هذه الدنيا، وغركم بالله الغرور، هذا الشيطان. ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، أي هو مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه، وكذبوه فيما يغركم به. فإذا كيف نتخذ عدوا بمخالفته؟ خالفوه بإيش؟ بطاعة الله، وإيش؟ وترك معصيته. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير، فهذا هو العدو المبين. تقول ويوم القيامة وهو في النار، وهو في النار إيش؟ يتبرأ منهم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، والله إن هذه حسرة ما بعدها حسرة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، المصرخ اللي هو إيش؟ المنقذ، وما أنتم بمصرخي. الله، هذه غاية الموعظة. قال نسأل الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان، وأن يرزقنا اتباع كتابهم والاقتفاء بطريق رسولهم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. هذا من دعاء ابن كثير. قال وهذا كقوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال بعض العلماء وتحت هذا الخطاب نوع لطيف من العتاب، كأنه يقول إنما عاديت إبليس من أجل أبيكم ومن أجلكم، فكيف يحسن بكم أن توالوه؟ سبحان الله، بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا تطاوعوه. وقوله تعالى الذين كفروا، بين ابن كثير بنفسه المناسبة، قال لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى عذاب السعير، ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم عذاب شديد لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن، وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفرة لما كان منهم من ذنب وأجر كبير على ما عملوه من خير. في المناسبة لهم مغفرة لسيئاتهم وأجر كبير على حسناتهم. ثم قال تعالى أفمن زين له سوء عمله، كالكفار والفجار، ومن كمان وأهل البدع كالكفار والفجار وأهل الضلالات، أيوة، وعلى رأسهم الخوارج. أنا أفرح جدا عندما أجد آية منهاجية، لأن كان هذا موضوع يعني الرسالة اللي بسمها الدكتوراه هذا. أحب جدا الآيات المنهاجية، فسبحان الله مع أننا خلاص خلصنا الرسالة لكن العلم بحر. فوقفت لكم على آثار في هذا. الكفار والفجار أمرهم معروف، وإنما البلاء كله من أهل الضلالات. فبارك الله فيكم، ارجعوا إلى الموسوعة 18 318، سهل الرقم يعني. عن أبي قلابة أنه سئل عن هذه الآية: أفمن زين له سوء عمله أهم عمالنا هؤلاء الذين يصنعون، يعني العمال المراء وغيره، هم هؤلاء؟ قال: ليس هم. وللأسف تجد الخوارج يقرؤون هذه الآية في الأمراء، بقلاب يقول ليس هم، إن هؤلاء ليس أحدهم يأتي شيئا مما لا يحل له إلا قد عرف أن ذلك حرام عليه. يعني العوام يأتي الحرام وعارف أنه إيش، فهذا لم يزين إيش، لم يرى عمله حسنا، بل هو يقول حرام. إن أتى الزنا فهو حرام، وقتل النفس، إنما أولئك أهل الملل، اليهود والنصارى والمجوس، وأظن الخوارج منهم، لأن الخارج يخرج بسيفه على جميع أهل البصرة، وقد عرف أنه ليس ينال حاجته منهم، وأنهم سوف يقتلونه. يعني هو يعرف هذا، لكن زين إيش وقال: لا، هذا جهاد، كالذين خرجوا في الميادين بطفله وقتل، ويعني فرح يقول: يعني أنا وديت الجنة خلاص. قالوا أنهم سوف يقتلونه، ولولا أنه من دينه ما فعل ذلك. يعني الخارج يعتقد أن هذا من إيش، من دينه. فهذا من؟ هذا أبو قلابة، وأبو قلابة إمام في المنهج. طيب شوف قتادة: أفمن زين له سوء عمله، قال: الشيطان زين لهم هي والله الضلالات، يعني البدع. وأيضا في صفحة 320 عن عباد بن عباد الخواص قال: اتهموا رأيكم ورأي أهل زمانكم، وتثبتوا قبل أن تكلموا، وتعلموا قبل أن تعملوا، فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل، ويكون المعروف فيه منكرا والمنكر فيه معروفا، فكم من مقترب إلى الله بما يباعده، لأنه زين له، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وعباد بن عباد هذا من فضلاء أهل الشام، فهذه من الفوائد المهمة. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تأسف على ذلك، فإن الله حكيم في القدر، إنما يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال ابن أبي حاتم، هذا في السلسلة الصحيحة 1076، عن عبد الله بن الديلمي قال: أتيت عبد الله بن عمرو وهو في حائط بالطيف، يقال له الوهد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى، ومن أخطأه منه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على ما علم الله عز وجل. أورد ابن كثير هذا الحديث لإيش؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال ابن أبي حاتم بإسناده عن زيد بن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي يهدي من الضلالة ويلبس الضلالة على من أحب، وهذا غريب جدا. طبعا أنا نسيت أن أخرش هذا، يقينا أن هذا من الموضوعات. حد يقدر يشوف الشيخ الألباني شو قال؟ لا الألباني إيه، لا نبغي الشيخ الألباني على عين وعلى الرأس. أنا لست ألبانيا، لكن الشيخ الألباني يختصر لك الموضوع. أيوة أنا أعرف أنه في الحاشية، لكن إحنا نحيل على الشيخ الألباني ومن أراد الزيادة يشوف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.